عقيدة علمنا نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها السادة عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل. وما زال الكلام يا سادة موصولا حول أحكام الحيض والنفاس. فقلنا في اللقاء المنصرم أن المرأة المتلبسة بالحيض لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت، ويسقط عنها طواف الوداع، ولا تمكث في المسجد، ولا تجامع، ولا تطلق، واعتبار العدة بالطلاق بالحيض، والحكم ببراءة الرحم ووجوب الغسل من الحيض. اللي هنبدأ فيه، احنا اتكلمنا عن الصلاة، قلنا لا تصلي فرضا ولا نفلا ولا تقضي الصلاة. بعد كده الصيام: يحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله، يعني ما ينفعش تصوم رمضان او ستة من شوال او تسعة الاول من الحجة او الايام القمرية او تسوعة وعشرة وهي متلبسة بالدورة. ايوة، يحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها، لكن يجب عليها قضاء الفرض منه، لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها حيث قالت: كان يصيبنا ذلك، تعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نقول عليه. رواه البخاري ومسلم. وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا. أيوة. أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح. يعني حست في بطنها بحركة إن الدم كأنه هينزل لكن ما نزلش، يبقى صيامها صحيح لأنه ما نزلش إلا بعد المغرب، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له، الدم في باطن الجوف لا حكم له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل، قال: نعم إذا رأت الماء، نعم إذا هي رأت الماء، فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله، فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله. فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجا لا بانتقاله. وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم، لكن لو طهرت قبل الفجر بلحظة ونوت خلاص صيامها صحيح حتى لو لم تغتسل إلا بعد الفجر. أي نعم، وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر كالجنوب إذا نوى الصيام وهو جنوب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يصوم في رمضان، يعني يغتسل بعد الفجر. كذلك الطواف بالبيت يحرم عليها الطواف بالبيت فرضه ونفله، قلنا إن كان ركن ولا واجب ولا مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهري. وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراما عليها. وعلى هذا لو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك. بعد ذلك نقول يسقط عنها طواف الوداع، فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها فإنها تخرج بلا وداع، لحديث ابن عباس في البخاري ومسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ومعلوم لديكم أن طواف الوداع في الحج واجب إلا على الحائض والنفساء، وفي العمرة مستحب، وفي العمرة مستحب. ولا يستحب للحائض عند الوداع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات مبنية على الوارد، بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي خلاف ذلك. ففي قصة صفية رضي الله عنها حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلتنفر إذن، وهذا في البخاري ومسلم، ولم يأمرها بالحضور إلى باب المسجد، ولو كان ذلك مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولما أخر البيان عن وقت الحاجة. وأما طواف الحج طيب بعد ذلك المكث في المسجد، المكث في المسجد يعني تقعد في المسجد، يحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد، يحرم عليها أن تمكث فيه، لحديث أم عطية الثابت في البخاري ومسلم، حيث قالت أم عطية رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج العواتق وذوات الخضور والحيض وفيه يعتزل الحيض المصلى، وفيه يعتزل الحيض المصلى. وأما بعد ذلك الجماع، الجماع يحرم على زوجها أن يجامعها وهي متلبسة بالدورة، ويحرم عليها تمكينه من ذلك، وذلك للآية الكريمة يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن آية، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الآية. والمراد بالحيض زمن الحيض ومكانه هو الفرج، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اصنعوا كل شيء، يعني قبله ضمه استمتع بها إلا الإيلاج، اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني الجماع. ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في فرجها، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على هذا الأمر المنكر الذي دل على المنع منه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. فاللي يعمل كده يكون شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين أيوة، وقد أتى كبيرة من الكبائر أي نعم. ومن استحل وطء الحائض حكم بكفره أي نعم، كما قال ذلك النووي وغيره رحمة الله عليه على سائر علمائنا. وقد أبيح له ولله الحمد ما يكسر به شهوته دون الجماع كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج، لكن الأولى ألا يباشر فيما بين الصرة والركبة إلا من وراء حائل، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، تلبس إزار اللي احنا بنقول عليها دلوقتي جيبة أو بنقول عليها طنورة أي نعم، طبعا جيبة وطنورة كلمات عجمية والعربي إزار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وهذا ثابت في البخاري ومسلم. كذلك الطلاق يحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها، لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. الآية أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملا أو طاهرا من غير جماع لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث أن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة وإذا طلق الطاهر بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث أنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع فتعتد بالحمل أو لم تحمل فتعتد بالحيض أين؟ فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقا شرعيا موافقا لأمر الله ورسوله فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم تحيض مرة أخرى ثم إذا طهرت إن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل الأولى إيه؟ إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها يعني عاقد ولم يجامعها ولم يستمتع بها ولم يخلو بها طلقها ليس لها عدة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها طب دي الحالة الأولى عقد ولم يبني بها دي ما ممكن يطلقها وهي حائط طب والثانية إذا كان الحيض في الحمل الله هي المرأة الحامل بتحيض لا ما بتحيضش لكن بعض النسوة يحضن وهن حوامل فإذا طلقها وهي حامل والحيض عليها لا حرج وكذلك إذا كان الطلاق على عوض اللي هو الخلع يعني إذا كان الطلاق على عوض فلا بأس به يبقى يستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل الأولى إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض لأنه لا عدة عليها حينئذ فلا يكون طلاقها مخالفا لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن طب الحالة الثانية إذا كان الحيض في حال الحمل وسبق بيان ذلك والثالثة إذا كان الطلاق على عوض فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضا ليطلقها فيجوز ولو كانت حائض لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام يعني الرجل كويس لكن أنا منش طيئة فأخشى ألا أقوم بحقوقه فهذا هو كفران العشير يعني ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، اللي هو المهر يعني، أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. أي نعم. رواه البخاري. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت حائضا أو طاهرة، ولأن هذا الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها، فجاز عند الحاجة إليه على أي حال كان. أي نعم، خلع يعني. أما بالنسبة أن اعتبار عدة الطلاق بالحيض، اعتبار عدة الطلاق بالحيض، إذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة إن كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملة، لقوله تعالى من سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآية يعني ثلاث حيض، فإن كانت حاملا فعدتها إلى وضع الحمل، لآية الطلاق: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآية. وإن كانت من غير ذوات الحيض كالصغيرة التي لم يبدأ بها الحيض والآيسة من الحيض، هو الصغيرة ممكن تتجوز ممكن، والآيسة من الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها وغير ذلك مما لا ترجو مع رجوع الحيض، فعدتها 3 أشهر، وذلك لآية الطلاق أيضا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللاتي لم يحضن. الآية. وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع، فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به، فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعة، فإنها تعتد بسنة كاملة، فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب. هذا هو القول الصحيح الذي ينطبق على القواعد الشرعية، فإنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم، وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم فإنها تعتد بسنة كاملة، 9 أشهر للحمل احتياطا لأنها غالب الحمل، و3 أشهر للعدة. أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة فليس فيه عدة إطلاقا، لا بحيض ولا بغيره، لآية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. بعد ذلك الحكم ببراءة الرحم، أي بخلوة من الحمل، وهذا يحتاج إليه كلما احتيج إلى الحكم ببراءة الرحم، وله مسائل، منها إذا مات شخص عن امرأة يرثها، إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها، إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها وهي ذات زوج، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض أو يتبين حملها، فإن تبين حملها حكمنا بإرثه لحكمنا بوجوده حين موت مورثه، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحي. بعد ذلك وجوب الغسل، وجوب الغسل، فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث سألته أسماء عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة يعني قطعة قطن ممسكة عليها مسك أبيض أي قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها. فقالت أسماء: كيف تطهر بها؟ قال: سبحان الله. فقالت عائشة: لا تتبعين أثر الدم. هذا رواه مسلم. ولا يجب نقض شعر الرأس إلا أن يكون مجدودا بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء إلى أصوله، وذلك لما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أشد شعر رأسي، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فك الضفاير. وفي رواية للحيض والجنابة، فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها. فإن كانت في سفر وليس عندها ماء، أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله، أو كانت مريضة يضرها الماء، فإنها تتيمم بدلا عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل. وإن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاة وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر، تقول إنه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت، ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر، لأنها يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل وتؤدي الصلاة في وقتها، ثم إذا حصل لها وقت سعة تطهرت التطهر الكامل. كذلك أيها الأحبة، أريد أن أقول على وجه السرعة للمستحاضة 3 حالات، للمستحاضة 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض، وما عداها استحاضة يثبت لها أحكام المستحاضة. طب الحالة الثانية، ألا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها، فهذا تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة، يعني يكون الحيض ضمه أسود، لونه أسود أو غليظ أو رائحة كريهة، فتميز بين الدم الحيض والاستحاضة. دم الحيض معروف أنه أسود أو ريحته كريهة أو غليظ، أما الاستحاضة غير ذلك. والحالة الثالثة، ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح، بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة وعلى صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضة. فهذه تعمل بعادة غالب النساء، يعني أمها أخواتها وخالتها إيش ترتيبهم وعمتها 6 أيام أو 7 أيام تعمل كده، وما زاد عن ذلك تعتبره استحاضة. أيتها الأخوات الفضليات، هذه حلقات 4، الحلقة دي و3 حلقات ماضيات سالفات تدارست معكن فيها بعض أحكام الحيض والنفاس. أرجو أن تعودي إلى هذه الحلقات وتسمعيها مرات وكرات، لأنك أنت في حاجة إليها، خاصة في زمان اضطربت فيه الأحوال، ظهر فيه الحقنة وحبوب منع الحمل واللولب، فهذه الموانع جعلت اضطرابات عند المرأة المسلمة. فأرجو أن تركزي مع هذه الحلقات، على الله أن ينفعك بها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة.